أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في حقيقة الاستعمال، لما نستعمل لفظ في المعنى ما الذي يحدث، ما هو الاستعمال؟ الأعلام كل واحد منهم بين شيئا يرتبط بمبناه في باب الوضع وغير ذلك. مثلا المحقق الخراساني يعتبر الاستعمال جعل اللفظ وجها وعنوانا للمعنى في مقابل العلامة. بعض الأعلام يقول اللفظ علامة على المعنى، المحقق الخراساني يقول لا، ليس مجرد علامة وإنما هو وجه وعنوان للمعنى. يبدو من المحقق العراقي يقول أن حقيقة الاستعمال إيجاد المعنى في الخارج باللفظ، ولكن ليس إيجادا حقيقيا، كان هو يعتبر بأنه مرة الإنسان مرة الشيء يوجد وجودا خارجيا ومرة يوجد وجودا تنزيليا. يقول لأن وجود اللفظ في الخارج وجود له بالذات ووجود للمعنى بالجعل والمواضعة والتنزيل. يعني كان لما تقول زيد هذا اللفظ كأنك أوجدت زيدا، مو وجدت يعني في الخارج نفس حقيقة زيد أوجدتها في الخارج، وإنما نزلته منزلة الموجود. سيد الخوي رحمه الله اللي هو التزم لأن حقيقة الوضع هو التعهد، قال الإرادة الاستعمالية هي إرادة التلفظ بلفظ خاص عند إرادة تفهيم معناه. هذا هم التعريف يعني. طبعا هذه تعريفات بعضها مبتني على مباني خاصة وبعضها هي قريبة مما هو مرتكز، لأن هذه أمور ارتكازية. الإنسان لما يستعمل هاي ممارسة ارتكازية درج عليه الإنسان، فأحيانا التعبير عنها ما يكون تعبيرا دقيقا. الأمور الارتكازية ما تعرف تعريف دقيق، وإنما التعاريف التي تذكر هي تشير إلى ما هو مرتكز في نفس الإنسان. يمكن أن نقول بأن الاستعمال إرادة المعنى من اللفظ. إن الإنسان عندما يستعمل لفظ في معنى يعني شنو؟ يعني يريد ذلك المعنى من هذا اللفظ، فيجعل هذا اللفظ حاكيا عن ذلك المعنى. لو أحيانا اللفظ يوجد المعنى مثل الاستفهام النداء، لو لا مجرد حكاية. فالإنسان عندما يريد أن يعبر عن قضية خارجية يستخدم ألفاظ، ولذلك احنا شو نقول؟ نقول هذه عبارة. شنو عبارة؟ احنا لما نعبر الآن عن الكلام شو نقول؟ نقول عبارة. يعني شنو عبارة؟ يعني هو معبر عن الواقع، معبر عن المعنى، فيراد المعنى من هذا اللفظ. فهذا حاكي ومعبر عنه. هذا الاستعمال الذي هو أمر ارتكازي ويدرج عليه الناس، هذا في ما يرتبط أصل المقصود من الاستعمال. وكما قلنا بأن هذه التعريفات هي ليست تعريفات حقيقية، وإنما هي مشيرة إلى ما هو مرتكز في نفس الإنسان وما يمارسه. المعنى الذي يعبر عنه باللفظ مرة يكون معنى حقيقية موضوعا له، ومرة يكون معنى مجازية. وعلى أساس هذا الاختلاف يوصف الاستعمال بأنه استعمال حقيقي أو استعمال مجازي. والاستعمال حقيقة ما يعبر عنه حقيقي ومجازي، وإنما باعتبار أن المعنى المستعمل فيه مرة يكون معنى حقيقيا موضوعا له، ومرة ما يكون معنى موضوعا له، فيوصف الاستعمال نفسه تبعا للمعنى الذي يراد فيه يوصف بالحقيقة والمجاز. هناك اختلاف معروف بين علماء اللغة والبلاغة والأصوليين أيضا في حقيقة الاستعمال المجازي، أنه الاستعمال المجازي ماذا يحدث فيه؟ لما نقول زيد أسد، ما هو حقيقة هذا الاستعمال؟ كيف أنا أستخدم لفظ للتعبير عن غير معناه الموضوع له؟ هناك اتجاهان معروفان. الاتجاه الأول هو أن هذا اللفظ استعمل في غير معناه بسبب علاقة معينة بين المعنى الحقيقي الموضوع له وهذا المعنى المستعمل فيه. فمثلا زيد شجاع، والأسد هو رمز للشجاعة، فشو نقول؟ قل زيد شجاع، يعني نشبهه بالأسد، فهو استعمال في غير موضع له. رأيت أسدا، تعبر عن زيد عن هذا الشجاع بأنه أسد، مع أنه ليس أسدا حقيقة ولكن بسبب العلاقة بينه، فيصير استعمال المجازي استعمال اللفظ في غير ما وضع له بسبب علاقة معينة ومناسبة عرفية بين المعنى الموضوع له والمعنى غير الموضوع له. السكاكي فسر الاستعمال المجازي بتفسير آخر، قال بالاستعمال المجازي ما عندنا استعمال اللفظ في غير موضع له، وإنما اللفظ موضوع مستعمل في موضع له. غاية ما هنالك أن الذهن يتعمل ويتكلف وينسب هذا لذاك وينزله منزلته. أنت عندما تقول زيد أسد، زيد مستعمل في معنى وأسد مستعمل في معنى، وأنه أسد مستعمل في غير معنى. غاية ما هنالك بسبب العلقة والمشابهة الأكيدة بين زيد والأسد، فالذهن ينزل زيد منزلة الأسد، يعتبره كأنه أسد، كأنه فرد من أفراد الأسد. بس ما يقول زيد كالأسد، وإنما يعتبره فردا تنزيليا له. فإذا ما عندنا استعمال في غير ما وضع له. تقول رأيت أسدا وتقصد زيد الشجاع، استعملت الأسد في معناه، غايته تنزل زيد منزلة الأسد، فتعتبر أسد تنزيلي. والنظر هذا في الاستعمالات العرفية الدارجة، تقول أنت ابن جيرانك، شو تقول له؟ تقول أنت ابني. يعني بسبب المحبة والاهتمام والحرص اللي عندك تجاهه تعتبره ابن من أبنائك. وأحيانا نعبر عن ذلك صراحة، شو نقول؟ نقول أنا أعتبر فلان ابني. شو الفرق؟ ما الفرق بين أن يقول الإنسان فلان ولدي يقول أنا أعتبره ولدي؟ ونفس الشيء لما تقول أنا أعتبره ولدي ما استعملت لفظ في غير معناه. ويناسب ذلك وروده في الشرعيات، ورود نظيره في الشرعيات. الفقهاء ماذا يقولون مثلا؟ هاي العبارة الدارجة عند الفقهاء، الطواف في البيت صلاة. هذا ما المقصود؟ يعني استعمل الطواف في غير معناه، لو استعمل الصلاة في غير معناه، وإنما اعتبر الصلاة الطواف فرد من أفراد الصلاة تنزيلا اشتراكهما في الحكم. كلمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعروفة عندما برز الإمام علي عليه السلام لعمر بن عبد ود، برز الإيمان كله إلى الشرك كله، وين المجاتون؟ يعني اعتبر كأن الإمام علي عليه السلام جسد الإيمان بإقدامه واستعداده للتضحية في الموقف الحرج، كأنه جسد الإيمان. الإنسان المؤمن يمتثل لمقتضى إيمانه، ما يحول شيء بينه وبين مستلزمات ومقتضيات إيمانه. الإيمان الحقيقي هو هذا. ويناسب ذلك أنه أحيانا صير ترقي، أحيانا يصير ترقي، يقول فلان في غاية الكرم، بل هو الكرم نفسه. فلان قطعة أخلاق، بل قمة الأخلاق. هذا إذا نريد نحمل على المعنى المجازي يحتاج تكلف، بينما إذا نقول تنزيل يعني أول شيء نزل منزلة طبيعة الأخلاق، ثم نزل منزلة قمة الأخلاق حتى صار الترقي. كيف يصير الترقي؟ ما تقول هذا شجاع، بل هو شجاع بارز، بل هو أشجع الشجاع. وهذا يعطي روعة للمجاز أكثر. المجاز مستحسن ذوقيا، وإلا الإنسان عندما يستخدم اللفظ في معناه الحقيقي ما تكون فيه تلك الروعة، بينما المجاز باعتبار تلاحظ فيه المناسبات وبتنزيل وإيحاءات، فيصير الكلام المجازي بروعة. ف فهذا يناسب مقولة السكاكي أكثر مما هو مشهور ومعروف من أن المجاز استعمال اللفظ فيه غير معناه. وإحنا هم نلاحظ يعني في الاستعمالات العرفية من يجد الإنسان كلفة وأنه استخدم لفظ في غير معناه. نقول العلم نور، ماذا ترى؟ العلم استخدمت في غير معناه، لو نور استخدمت في غير معناه. لو تقول للشخص أنت منور، فهل تجد أنه استعملت شيء في غير معنى من باب التنزيل؟ فلا يبعد أن يكون ما ذكره السكاكي في تحليل الاستعمالات المجازية هو أوفق بالمرتكز النفوس. على كل حال، إذن صار عندنا له معنى حقيقي ومعنى مجازي. له معنى حقيقي ومعنى تنزيلي اللي نسموه مجاز، ومرة يستخدم اللفظ فيما وضع له من دون تكلف ومن دون تنزيل، ومرة يستخدم اللفظ في غير ما وضع له أو في ما وضع له بتنزيل. فصار عندنا أمران، احنا نمشي على ما درجوا عليه، معنى حقيقي ومعنى مجازي. تبعا لذلك يكون الاستعمال له استعمال حقيقي له استعمال مجازي.
هذا الكلام سيدنا السكاكي من ناحية نظرية الشيخ العراقي ما راح يصير بها الضرابة، أن الشيخ العراقي يرى تنزيل الاستعمال، فبعد التنزيل تنزيل آخر راح يصير.
لا، الشيخ العراقي يقول بأنه المعنى يوجد باللفظ
تنزيلا،
بس يوجد هذا بالتكلف، ما في إيجاد. يوجد باللفظ ما معنى يعني. أنت لما تقول هذا زيد يعني أوجدت زيد، أوجدت في الكلام، كيف يعني؟
هو موجود بس يعني هاي قصدي يعني هاي راح يصير مشكلة حتى يعني مع هاي النظرية، يعني إذا واحد يلتزم هاي أو
لا. ذيك النظرية تختلف، ذيك ترتبط بالمعنى المشهور،
ذاك الاستعمال نفسه،
ذاك كلام في أن الاستعمال في حقيقة الاستعمال ما هو.
بس الاستعمال يعني ينقسم إلى قسمين، حقيقي ومجازي، راح يصير بالمجازي كأنه تنزيل آخر. فيعني قصدي هاي النظرية كأنه راح
هذه النظرية، هاي النظرية هي بحد ذاتها مبنية على تكلف. هي فيها تكلف، أن واحد يقول أنا أقول هذا زيد يعني نزلت زيد كأنه أوجدت زيد لفظا، هذا بتكلف يعني، ما في إنسان ما يلاحظ، لأن هاي أمور ارتكازية هي. فلا الأمر الارتكازي يكون سلس عادة، ما في كلفة، لأن الناس تدرج عليه بطبعها. زين، فيما يرتبط بالاستعمال بحث الإعلام عدة بحوث. المبحث الأول علامات الحقيقة، كيف نعرف أنه هذا معنى حقيقي أو هذا معنى غير حقيقي، ستنزيلي أو غير موضع على الآخر، كيف نميز أن هذا معنى حقيقي، معنى حقيقي لللفظ أو هذا غير معنى غير حقيقي. ذكرت عدة علامات، المعروف منها ثلاث علامات: التبادر وصحة العامل والاضطراب. الأول التبادر، المعروف أن التبادر علامة الحقيقة. التبادر ما هو؟ أنه الإنسان عندما يسمع اللفظ أو يتصور اللفظ يتبادر إليه المعنى، مع غض النظر عن قرينة أخرى. لفظ أنت بحد ذاته لما تتصوره يتبادر إليك المعنى، فهذا المعنى الذي يتبادر من تصور اللفظ، حق اللفظ واللفظ مع قرينة مع خصوصية. لما تسمع لفظة الشجر ماذا يخطر في 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 بالك؟ هو هذا يعتبر تبادر، المعنى الذي ينصرف إليه الذهن مباشرة عند تصور اللفظ. حتى إذا ما يسمع، حتى تتصور حين تصور اللفظ نفسه، فالذهن ينتقل رأسا من اللفظ إلى هذا المعنى. فهذا قالوا بأنه علامة كون هذا اللفظ حقيقة المعنى، وأن هذا المعنى هو معناه الحقيقي الموضوع له. هنا طرحت إشكالية أو إشكاليات، أنه هل يمكن أن يكون التبادل علامة الحقيقة أو ما يمكن؟ هل يكون الاستدلال على كون المعنى حقيقيا لللفظ بالتبادل أو لا؟ الإشكال المشهور هو إشكال الدور، ولأنه الذي يتبادر إليه، عفوا، الذي يتبادر إليه ذهنه من هو؟ العالم بالوضع أو الجاهل بالوضع؟ الجاهل بالوضع ما عنده تبادر، لما تسمع لفظة أجنبية ما ينتقل ذهنك إلى المعنى لأنه ما عرف بوضعها. لما تسمع لفظة عربية ينتقل ذهنك إلى المعنى. لماذا؟ ما هو الفرق بينهما؟ أنت مطلع هنا، عالم بأن هذه اللفظة موضوعة لهذا المعنى، وبالنسبة لتلك اللفظة الأجنبية ما عالم. فإذا إذا أنت عالم بعد ما تحتاج تبادل، يصير دور العلم بالوضع توقع على التبادل، التبادل توقع على العلم بالوضع. هذا الإشكال المعروف تصدى الأعلام للإجابة عنه بوجوه مختلفة، لما نطل في ذلك. إجمالا نقول بأنه الإنسان أحيانا يستوضح شيئا، يكون عند الصورة واضحة، مثل ما أنت الآن تصور مثلا أرض، شمس، قمر صحيح؟ صور عندك واضح. أحيانا الإنسان تكون عنده صورة في ذهنه ولكنها ليست واضحة المعالم، ليست غائبة عن الذهن تماما، وإنما هي موجودة في الجملة ولكنها غير واضحة المعالم. إذا تأمل في الموضوع، ركز على الموضوع، تتضح معالم الصورة. فهو في الجملة عالم وليس جاهلا بالمرة، ولكن جاهل بالخصوصيات أو الصورة عنده ليست واضحة المعالم. فالمعنى المجازي والمعنى الحقيقي كلاهما يردان عند الذهن عند استعمال اللفظ، ولكن الإنسان أحيانا يغفل عن الفرق بينهما. لما يركز يميز، يقول هذا هو المعنى الحقيقي، ذاك معنى مجازي. وهذا ما يقتصر على المعنى، كثير من الصور الموجودة في الذهن هي أحيانا تكون في مجملها موجودة ولكن بمعالمها وخصوصياتها غير موجودة، تحتاج إلى تمعن. أنت تشوف شبح من بعيد، إذا ما تركز عليه ما تميزه هذا إنسان أو حيوان. بعدين لما تريد تتأكد تركز، لما تركز تتضح معالمه. أنت لما ركزت كان عندك علم، مو أنه ما عندك علم. فتقول أنا ركزت على ما رأيت، ركزت على ما علمت، مو على ما جهلت وهو مجهول جهالة مطلقة. صار واضح؟ هو معنى الاستيضاح هو هذا. أنت أحيانا من الأستاذ يبين فد مطلب، إذا ما عرفت شو تقول له؟ قل أنا ما عرفت شيء، بين لي مثلا أو أعد مرة. لا تفهم شيء بس مو كلش واضح، شو تقول؟ قل أوضح لي. من الذي يطلب الاستيضاح، العالم أو الجاهل؟ أنا نفس المشكلة، نفس الإشكال، إشكال الدور هناك هم يأتي. من الذي يطلب الاستيضاح؟ الجاهل ما يطلب استيضاح، ما في، ماكو موضوعية، ماكو موضوع للاستيضاح. العالم هم يقول لك إذا هو عالم لماذا يطلب استيضاح؟ والجواب بأنه عنده علم بشيء غير واضح المعالم، يسموه إجمالي، ولكن الإجمالي هنا مو الإجمالي في باب العلم الإجمالي. زين، وإن كان بعضهم يحلل ذاك المعنى، فيحتاج إلى وضوح الصورة، فيطلب الاستيضاح والأوضح لي. ما يقول له أخبرني، يقول أوضح لي. كما أحيانا في كلماتنا متعارفة، يجي الطالب الأستاذ يقول أنت ذكرت المطلب الفلاني أنا فهمته ولكن أريد توضح لي أكثر. مو تقول لهم إذا ما فهمت منه شيء شو تقول؟ تقول لك كرر. أما إذا فهمت منه شيء شو تقول له؟ تقول له أوضح لي. فالإنسان أحيانا ما ينتبه، ما ما يحلل المعلومة التي عنده، يكون عنده معلومة ولكن ما يحلل المعلومة التي عنده، ما ينتبه للوازمها، ما ينتبه لخصوصياتها. أحيانا تسمع كلام من شخص بعدين تجي تسأل شخص ثاني عن نفس الموضوع أو موضوع يرتبط بالموضوع الأول، فإذا الثاني يدري أن الأول قال كذا وكذا شو يقول لك؟ يقول لك انتبه لما قال لك فلان، استذكر ما قال لك فلان، تعرف الجواب. أنت عالم إجمالا، عالم. فإذا هذا إشكال الدور هم رح ينتفي، كما هو الحال كما قلنا في موارد مشابهة، عندما يطلب العالم بالشيء الاستيضاح وتوضيح معالم الصورة التي عنده أو ما يرتبط بها من ملازمات. فإذا الذي يصير عنده تبادل هو العالم، ولكن ليس العالم بالخصوصية. والإنسان أحيانا يعلم إجمالا بأن هناك علاقة بين هذا اللفظ والمعنى، لكن ما ينتبه أنه هذه علاقة مجردة له علاقة بقرينة. فلما يركز أنه هل نفس تصور اللفظ يؤدي إلى تصور المعنى أو لا، ويجد أن ذهنه أن المعنى يتبادر إلى ذهنه بمجرد تصور اللفظ، يحكم بأنه موضوع له، لأن لا وجه لهذه العلقة غير الوضع. فالإشكال عنده هذا فيما يرتبط بالتبادل، والحمد لله رب العالمين.